السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بداية، أسماء آيات التهاني والتبريكات أزفها معطرة أصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا إلى مقام مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان، صاحب العصر والزمان، ناموس الله الأعظم، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، أرواحنا فداه. وإلى مقام علمائنا الأعلام ومراجع الدين الكرام، لا سيما مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الأحقاقي، دامت بركاته. كما أهنئكم جميعا بهذه الولادة الشريفة، لا سيما أخي وقرة عيني وشيخي الفاضل جناب الفقيه المحترم الشيخ عبد الشيخ علي الجدي، دام الله سبحانه وتعالى في عزه وتوفيقاته. أبارك لكم أيضا هذه الولادة الشريفة، ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيده مولانا وإمامنا وزعيم مذهبنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى بهذه الولادة الشريفة أن يجعلنا وإياكم في ركبهم دائما وأبدا، وأن يحيينا ما أحيانا محياهم، وأن يميتنا إذا مماتنا على أماتنا على مماتهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة طرفة عين أبدا، إنه سميع مجيب الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نوروا قلوبنا وثقلوا موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. كنت ولا زلت أكرر في مجالسي في غيرها أن حسب تصوري أن الله سبحانه وتعالى وأئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يريدون منا العبادة فحسب. ما أفهمه من آيات القرآن المجيد ومن روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الله سبحانه وتعالى والأئمة يريدون أن يخلقوا بيننا وبين أنواع العبادة علاقة الحب والمودة. يريدنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يريد منا أن نقيم الصلاة فحسب، يريد منا المعصوم أن نحب الصلاة، أن نأتي إلى الصلاة عندما نأتي إليها ونحن في حال التشوق، في حال اللهفة، تحصل عندنا حالة ما أقول كالحالة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فحالة رسول الله في العبادة حالة لا يمكن تصورها، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي لون وشكل من أشكال الدروس. يا بلال أرحنا، لما يؤذن بلال للصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي درس أن وقت العبادة هو وقت الراحة، وقت الاستئناس، وقت التلذذ، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نلتذ بالعبادة. لهذا السبب ولهذه العلة كان اختياري لموضوع هذه الدورة هو موضوع أسرار العبادة. لماذا أسرار العبادة؟ سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. سأبحث حول أسرار العبادة من كتابين، سأعتمد في بحثي على كتابين وربما على كتب أخرى إذا استعنت فيها مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى، سأشير إلى هذه الكتب، لكن اعتمادي في هذه الدورة على كتابين. الكتاب الأول هو كتاب أو رسالة أسرار العبادة أو أسرار العبادات للسيد الأجل الأمجد السيد كاظم الحسيني الحائري الرشتي طيب الله ثرى وأعلى الله مقامه الشريف. الكتاب الآخر هو كتاب شرح حياة الأرواح للمولى المعظم المقدس الميرزا حسن الشهير بميرزا حسن جوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه. كنت قبل الدرس أبين لأستاذي جناب الشيخ الله يحفظه العلة في الجمع، العلة الجمع بين الكتابين. لماذا اخترت الجمع بين الكتابين ولم أختر كتاب دون الآخر؟ السيد الأجل الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه كما ستقرؤون كما ستسمعون في أسرار العبادات يشير إلى بيان مثلا بيان حقيقة الماء، أنواع المياه، الماء الجاري، الماء المطلق، الماء المضاف، الماء الكثير، هذه اللي مفاهيم موجودة في الكتب الفقهية. هو رضوان الله تبارك وتعالى عليه ترك المسائل الفقهية في محلها، بحثت المسائل الشرعية والمسائل الفقهية المتعلقة بأنواع المياه في الرسائل العملية، وما كان نظره رضوان الله تبارك وتعالى عليه البحث حول المسائل الشرعية. كان رضوان الله تبارك وتعالى عليه نظره أن يبين حقيقة هذا الماء، ماء المطر ماذا يعني، لماذا ماء المطر فقهيا يعد من أعلى أنواع المياه، من أشرفها، من أطهرها، الماء الجاري، مياه البحار الشطوط غيره من الأنواع المياه، الماء الكثير ما بلغ حد الكر وما تعداه، لماذا حد الكر بهذه المساحة بهذا المقدار، الماء القليل لماذا ينجس بملاقات النجس، ماذا يمثل في العالم. السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بيّن أسرار هذا، سر ماء المطر ما هو، سر الماء الكثير ما هو، شرح بطريقة أو بأخرى، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، بيّن ووضح بصورة حكمية دقيقة لطيفة أسرار هذه المياه. الميرزا الجوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليكم السلام، الميرزا الجوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية تعرض أيضا لبيان أسرار العبادات، لكن الميرزا الجوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه نظري نظري ربما غيري له نظر آخر. أنا آلاف المرات على المنبر في الدرس أكرر هذه العبارة، ما أنقله فهمي لما قاله العلماء، لا أدعي أنني قد فهمت عين ما قالوا. هذا مقدار ما أفهم. هناك فرق واسع بين فهمي وبين فهم الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه مثلا. السبب في هذا الفرق بين فهمي وفهم الشيخ مقدار التعلق مع المعصوم. أضرب مثال، يذكرون في سيرة الشيخ، ربما هذا مو مذكور في ضمن ما كتبه الشيخ، لكن يذكرون في ضمن سيرته أن الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان يزور الأئمة سلام الله عليهم أجمعين في كل يوم بالزيارة الجامعة الكبيرة، كل يوم يزور، كل يوم يزور بالجامعة. وفي ليلة الجمعة الشيخ على الله مقامه كان يزور بالجامعة 14 مرة، في كل مرة يتوجه إلى واحد من المعصومين 14. في جميع هذه الأحوال أنا بالنسبة لي، بالنسبة لكم إن شاء الله أنتم أعظم شأنا، أنتم أرفع درجة. بالنسبة لي يمكن أتوجه إلى السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ووضع الرسالة ومختلف الملائكة إلى العدد، أنا متوجه. بعدها انقطع توجهي، ما خليت سوق، ما خليت دجاج، ما خليت لحم، ما خليت سمك، ما خليت شيء ما دخل في ذهني، بس كلمات أقولها. أما نظر إلى هذه العبارات وتوجه إلى هذه المقامات العلية للأئمة سلام الله عليهم أجمعين، مقدار ما أتوجه عبارتين ثلاث، وخير وبركة إذا لا ثلاث عبارات متوجه، خلش كلش بركة. الشيخ على الله مقامه ينقطع عن العالم ويتوجه في تمام العبارات إلى الأئمة مرة ومرتين وثلاث وأربعة عشر مرة، متوجه بتمام وجوده وكماله إلى الأئمة الطاهرين. لذلك لما الشيخ يقرأ رواية عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بالحتم إذا ردنا مقارنة، بالحتم الشيخ على الله مقامه يفهم معنى 70 إلى 70 ألف ضعف ما أفهم أنا وأمثالي. لذلك أنا أكرر هالعبارة، مقدار ما أفهم من عباراتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هو هذا الذي أنقل. الميرزا الجوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه قام بعملية، إذا صح التعبير، تطعيم. سر العبادة إضافة إلى أدب العبادة. إذا أردت أن تتوضأ كيف تتعامل مع هذا الماء؟ كيف تقوم بالتعامل مع هالماء؟ ماذا يعني الطهارة؟ لماذا يتطهر الإنسان؟ في ضمن عباراته رضوان الله تبارك وتعالى عليه سنقرأ إن شاء الله ونبين. قل هذه الطهارة أنت تتطهر لأنك تستعد أن تقف على بساط قدرة الله وبساط أنس الله عز وجل. انظر كيف يجب عليك أن تتطهر، أي طهارة لازم تكون عليها وأنت تقف على بساط قدرة الله عز وجل وتأنس بقرب الحبيب سبحانه وتعالى. جنابك وإحنا إن شاء الله كلنا، الميرزا القوري يقول إحنا كلنا مياه بس عاد مختلفين. جناب الشيخ مثلا الله يحفظه ماء ومطر، أنا وأمثالي يمكن ماء مضاف. الماء المضاف بنفسه طاهر لكنه غير مطهر، وينجس بملاقات النجس ولو كان بمقدار رأس الإبرة. أنت ماء، كيف عليك أن تخالط الناس؟ شو تخالط الناس؟ كيف تخالط البشر؟ ماء المطر، الماء الكثير، ماء البحار، أنواع المياه، لما تخالط الأشياء تجيب لك ماء، تجيب لك مواعين، مثلا تروح تغسلها بماء النهر، بماء البحر، المواعين تنظف، ماء البحر يتغير، ما يتغير. يقول كذلك المؤمن عليه أن يخالط الناس مثل مخالطة الماء، لا يتغير. شيخنا تشرفنا بوجودك، صلوا على محمد وآل محمد. رحمكم الله الثاني. لهذا كان اختياري لهذين الكتابين أسرار العبادات، وضممت إليه كتاب شرح حياة الأرواح، مو كل الكتاب، هو باب من أبواب العدل. المولى المعظم الميرزا الجوهر، طبعا في هذا الكتاب، لمن لا يعرف قصة كتاب شرح حياة الأرواح، هو كتاب من كتب الدفاع عن الشيخ على الله مقامه. أكو واحد من العلماء اللي كانوا معاصرين للميرزا الجوهر كتب كتاب اسمه حياة الأرواح، صاحب الكتاب ملا جعفر الاسترابادي. ملا جعفر الاسترابادي نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفرة، في كتاب في كتابه حياة الأرواح تعرض للشيخ أعلى الله مقامه ولفكر الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ونسب للشيخ ما ليس فيه. قام الميرزا الجوهر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، طبعا الكتاب في الأبواب الخمسة، توحيد، عدل، نبوة، إمامة مع الجثماني، قام المولى المعظم ميرزا حسن الجوهر وكتب كتاب اسمه شرح حياة الأرواح، يدافع فيه عن شيخه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ويبين الحق من الباطل. في ضمن الكتاب في باب العدل رأى أنه من المستحسن أن يبحث حول أسرار العبادات إن شاء الله تبارك وتعالى. في ضمن الكلام كل ما فتحنا باب من كتاب أسرار العبادات نفتح في قباله باب من أبواب كتاب شرح حياة الأرواح، هم نستفيد سر، هم نستفيد أدب، محتاجين للأدب أكثر، محتاجين للأدب أكثر من فهم الأسرار. فهم الأسرار قد تؤدي بنا إلى الآداب، لكن الآداب بالحتم تعطينا دفعة للعمل. مخططي لهذه الدورة أحاول أن أرسم برنامج عملي، برنامج عمل لنفسي قبل أن يكون للآخرين، برنامج عملي لنفسي أتمكن من تطبيقه للاستفادة مما قد تبقى من العمر. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل أعمارنا وأعماركم طويلة بالولاية والطاعة. ما أدري كم مضى من عمرنا وكم بقي من عمرنا، ما ندري بقى من العمر بقدر ما مضى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن يميتنا على الإيمان. لكن أحاول لنفسي قبل أن يكون للغير أن أضع خطة عملية، برنامج سلوكي نحاول من خلاله مسألة مهمة، نحاول من خلاله إصلاح أنفسنا. ما أدري أنا ذاكر ما يخالف، أنا لعله من عيوبي في بعض الأحيان شوية أطلع من محل البحث وأرجع له مرة ثانية، تحملونا. هذه حادثة أكثر من مرة أنا ناقلها، بعد أنقلها المرة. مولانا خادم الشريعة الغراء قدس الله نفسه الطاهرة الزكية ميرزا عبد الرسول طيب الله ثراه ولروحه الشريفة صلوات على محمد وآل محمد. يقول أول يوم اللي دخلت إلى الحوزة المعلم سألني وسأل الطلبة الموجودين، لماذا جئتم إلى الحوزة؟ الآن أنا أسأل نفسي، أسألكم، كل واحد يسأل نفسه، لماذا جئت إلى الدرس؟ ما هي غايتك؟ لابد وأن تكون قد رسمت لنفسك هدف من وراء الحضور لهذا الدرس. إذا ما عندك هدف حاشاكم، إذا ما عندك هدف حضورك ما له معنى، بس الحضور للبركة، الحضور للثواب فقط. فسأل كل واحد منكم عنده هدف، ليش جاي إلى الحوزة؟ شي يريد؟ فلان ايش عندك؟ قال مولانا أنا رجل من أهل قرية، هذه القرية كلها أغلبها من الجهال، لا يعرفون يتوضون، لا يعرفون يغتسلون، لا يعرفون يصلون، لا يعرفون، ما عندهم، عندهم جهل في الأحكام. وغايتي من حضوري في الحوزة أريد أتعلم وأرجع نذير إلى قومي وأعلمهم الأحكام أخلصهم من حالة الجهل التي يعيشونها، اللي ما يعرف يتوضأ على ما يتوضأ، اللي ما يعرف يصلي على ما يصلي، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا ولهم النجاة. قال له جيد، خوش هدف جنابك. قال له أنا أحب الخطابة، أنا أحب أصعد منبر أخطب، أردت أن تكون خطابتي ذات فائدة ذات منفعة، من أصعد المنبر أجيب مطلب مطلبين الناس تستفيد، تستفيد عقائديا، تستفيد عباديا، تستفيد سلوكيا، لأجل هذا أنا جاي للحوزة. ثالث، قال مولانا أنا قلمي جيد، أنا في التعبير شاطر، أردت هذه مسألة القلم مسؤولية جدا عظيمة، مسؤولية القلم مثل مسؤولية الكلام جدا عظيمة، هذا اللي يكتب الحرف الواحد ويكتب العبارة الواحدة، هذا العبارة إن كانت عبارة فيها هداية خير وبركة، إن كان عبارة فيها ضلال الله يجيرنا. أنا خفت أن عباراتي اللي أكتب ما توافق الحق، فجيت إلى الحوزة أتعلم حتى عباراتي من أكتب توافق الحق. ميرزا عبد الرسول يقول أنا قاعد في ضمن الطلبة في الفصل، قال ميرزا عبد الرسول أنت ليش جاي؟ قلت أنا جئت لأصلح نفسي، أنا جاي إلى الحوزة أريد إصلاح نفسي. قال إن شاء الله كلكم تبلغون مأمولكم، اللي يريد يرجع نذير قومه راح يرجع، اللي يريد يصير خطيب يصير خطيب، اللي يريد يصير كاتب يصير كاتب، من بينكم أنا نظري إذا هذه نية ميرزا عبد الرسول، إذا واحد منكم راح يصير مجتهد ومن بعد الاجتهاد راح يصير مرجع فهو ميرزا عبد الرسول. لأنه أتى لأعظم هدف، الهدف إصلاح النفس، إذا تمكن من إصلاح نفسه بكل سهولة سيتمكن من إصلاح المجتمع بكل سهولة، القادر على إصلاح نفسه بكل سهولة يتمكن من التأثير على الغير، من باب الملاطفة هي هم قصة هم ملاطفة. أنا يوم من الأيام مدعو عند أحد الأخوة أصلي، فصار وقت الصلاة، وقت صلاة المغرب. فطلبت منه، قلت له أريد أقوم أتوضأ وأصلي، وقفنا للصلاة. أنا أصلي وهو قاعد يشرب شاي ويصيح على ولده، ما تقوم تصلي يا الكافر يا الكذا. أنا بعد شتتني في الصلاة، ما قمت، ما انتظرت بس أخلص الصلاة، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذكرت عمي الله يذكره بالخير عنده مثل، فالتفت له قلت له، قلت المثل مال عمي، قلت له ايش علامك انت للديش تصيح ولا تصلي؟ صار لك ساعة وانت ليش ما تقوم تصلي؟ قوم صل انت بنفسك، قوم صل، ابنك يصلي. تريد ان تصلح ولدك وانت فاسد، انت فاسد، كيف تتمكن من اصلاح الفاسد وانت فاسد؟ اصلح نفسك تتمكن من اصلاح الغير. اذا انت صليت ابنك بعد يصلي، اذا رحت الى المسجد ابنك هم يروح الى المسجد، اذا رحت الى الحسيني ابنك هم يروح الى الحسيني. اذا تمكنت من اصلاح نفسك تمكنت من اصلاح الغير. ولذلك احاول في هذه الدورة أن أجعل لنفسي برنامج، لنفسي قبل أن أجعل للغير، بس أجعل لنفسي بصوت عالي. الله يحفظ أخوي العزيز أبو حسن، يقول نفكر بصوت عالي. أريد أن أفكر معكم بصوت عال حتى أضع خطة لنفسي ولمن أحب أن يمشي معنا في هذه الخطة، حتى إن شاء الله نسلك درب النجاة، نسلك درب الخير. إن شاء الله نحن على الخير، على الولاية، على الخير، لكن نريد الترقي في المقامات والمراتب ببركات محمد وآل محمد. قبل الدخول في أسرار العبادات نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة. محتاجين لهذه المقدمة مو في الدرس، إذا رجع كل واحد منا إلى داره يحتاج إلى خلوة، الزوج بعيد عن زوجته، بعيد عن أولاده، أخواتنا المؤمنات الزوجات بعيد عن أزواجهن، بعيد عن الأولاد، مقدار ساعة إلى نصف ساعة، وبيدنا ورقة وقلم. بالورقة والقلم، ورقة عليكم السلام عليكم. ورقة أتمنى ألا يطلع عليها غيرك، اكتب ورقة لا حد يشوفها بس أنت شوفها. في هذه الورقة البند الأول اكتب مواطن قوتك. أنت بشنو قوي؟ عبادية بشنو قوي؟ مو قوي تشيل أثقال، مو قوي تمشي، مو قوي تسبح. إش كثر أنت قوي عباديا؟ أوضح، مثلي ملتزم فقط بالفرائض، وأدي قوي، وأدي الفرائض في أوقاتها، ساعة أذان الفجر 4:35، 4:35 أنا على السجادة أصلي. يأذن الظهر دقيقة واحدة ما أتخلف عن الصلاة، بالدقيقة أصلي. يأذن المغرب أيضا بالدقيقة أصلي. اكتب 1 محافظ على أوقات الصلاة، 2 مثل أخوي العزيز أبو حسن الله يحفظه، يوميا الساعة 9 في الجعفرية. تمام، جيد. بعد شنو عندك مواطن قوة؟ سجل كل ما تمتلك من مواطن القوة، دونها. بعد ما تدون مواطن القوة، فكر في كيفية تطوير هذه القوة وزيادتها. أنا مقتصر على أداء الواجبات لا غير. عندنا واحد من أصدقائنا الله يحفظه وإن شاء الله يتطور وإحنا نتطور وياه، يقول ما بيني وبين الله، الله سبحانه وتعالى طالب مني باليوم 5 صلوات، بالسنة يا 30 يا 29 يوم صيام، بالعمر طالب مني حجة، وإذا عندي فلوس زايدة أطلع 5، غير هذا مو مطلوب. 29 يوم باكر عيد مو مطلوب صيام، 29 يوم ما بينه وبين المستحب سالفة، أبد مستحب ما أسوي. بعض الناس بهذه الصورة بهذه الكيفية. إحنا نسعى في تطوير مواطن القوة. تطوير مواطن القوة، بعض المؤمنين هم يجون يقول إذا وجدت في نفسي قوة ما أخلي عبادة من العبادات ما أسويها، صلاة ليل وصلاة نوافل ودعاء ما أدري شنو، دعاء أبي حمزة ودعاء السمات ودعاء ودعاء البهاء، بليلة واحدة أقرأ مفاتيح الجنان من الجلدة للجلدة، بعدها تنفر نفسي، تنفر بالشهر بالشهرين بالثلاثة بالأربعة بالخمسة بالسنة مفاتيح الجنان ما أمسكه. في الغالب النفس تريد التدرج، الدفعة الواحدة ما تنفع. اليوم أنا بس فرائض أصلي، أزيد على الفرائض مثلا نافلة، صلاة الصبح أصلي نافلة الصبح مقدار ركعتين قبل صلاة الصبح، وصلاة الصبح وكان الله بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، استمر على هذا العمل التقوية، استمر على هذا العمل 40 يوم كما هو في روايات أهل العصمة كما فيه في كتب السالكين، 40 يوم استمر على العمل لا تزيد شيء، حواظب على العمل مقدار 40 يوم. هذا اللي يقولون ما أدري هو رواية أو هو قول، قليل متصل خير من كثير منقطع، خل عمل مستمر ركعتين ما أتركهم، ستجد نفسك متعلق بهاتين الركعتين بحيث أنك ما تتمكن من تركهما كما أنك لا تتمكن من ترك الفريضة. شوف نفسك راح تعبها، تعبها الركعتين، حبتها بعد 40 يوم ثانية زيد فريضة، زيد مستحب ثاني، وهكذا كل ما مرت فيك مرحلة زد على نفسك بعض المستحبات تقوية. النقطة الأولى خلصنا منها. النقطة الثانية، بالنسبة لي من رأسي إلى قدمي عيوب، عيوب هذه يسمونها مثل ما هذيك مواطن القوة، هذه يسمونها مواطن الضعف. سجل عيوبي، شنو عيوبك؟ ما هي عيوبي؟ حاشاكم أجلكم الله بعيد عنكم، من اشوف واحد لساني هذا ما يبطل غيبه، يا جايب فلان يا جايب علان، يا فلان طويلته يا علان قصيرته. اكتب من عيوبي انني مغتاب، من عيوبي مثلا مو مغتاب، حاشاكم خلنا ندور شيء ثاني، من اموري من عيوبي انني غير مهتم بالوقت، ما عندي اهتمام بالوقت، يروح النهار يجي الليل، يروح الليل يجي النهار، ما عندي عمل ما عندي شغل، اكثر اوقاتي مقضيها بلا فائده بلا منفعه، لا كتاب اقرا، لا مثلا محاضره اسمع، لا حكم شرعي افهم، لا الامر الفلاني، لا منفعه لا دينيه ولا دنيويه، لا منفعة للآخرة ولا منفعة للدنيا. كثير الآن، كثير خصوصا في شبابنا هذا الأمر متفشي، وقته مضيع، عمره يذهب بلا فائدة بلا منفعة. سجل دون، بعد تدوينك للعيوب ابحث عن علاجها، واعلم أن كل علة، هذه كلها أمراض، واعلم أن كل علة ومرض الله سبحانه وتعالى قد خلق له دواء، وجعل هذا الدواء بيد أهل العصمة والطهارة محمد وآل محمد. قل لي أي عيب، أي عيب في نفسي أو في غيري، أي عيب وأنا سأجد لك له العلاج، إذا ما وجدت بنفسي سأستعين بمن له الخبرة والفهم والإدراك. أعالج، أعالج هذه العلل. نقطة أخيرة خلص وقتنا، المسألة الأخيرة الثالثة، محتاج إلى الفهم والإدراك، لازم يصير عندي إصرار على التعلم من غير التفات إلى كبر سن ولا صغر سن، ما أجيب أسامي. بعض العلماء وصل إلى عمر 50 سنة، 50 سنة ما له علاقة ويا العلم، من عوام الناس، لما وصل إلى عمر 50 سنة أدرك أن العلم هو أهم كل شيء، سعى للتعلم 5 سنوات صار مجتهد. خمس سنوات صار مجتهد، اهتم بمسألة العلم. العلم اجعل لنفسك في اليوم وقت لا تختلف عن ساعة 8 ساعة 8 ساعة 9 ساعة 9، لا تغيره. هذا الوقت شنو فيه الآن اليوم؟ اللي مو مسوي يروح يسوي، ما يخالف، تحملونا. ساعة كم؟ حدد ساعة، خذ أي كتاب يتكلم عن فيه روايات أهل العصمة، أي كتاب، عقائد، عبادات، سلوك، فيه قال أمير المؤمنين، فيه قال رسول الله، فيها قال الإمام الحسن، فيه قال أبو عبد الله، قال الأئمة. كل يوم بهذا المقدار 5 دقائق، اللي عمره مو قاري، اللي مو ماسك كتاب، هذه نصيحة للي مو عمره ما ماسك كتاب، عمرك ما مسك كتاب ما قريت، كل يوم من اليوم إلى 40 يوم 5 دقائق اقرأ روايات، اقرأ روايات أهل العصمة. بعد 40 يوم إذا ما شفت أثر نوراني في وجودك أنت أنا معتب تجي تعتب علي تقول لي أنت أعطيتني وصفة، هذه الوصفة مو خوش وصفة، وصفتك ليست بجيدة وما لها أثر، ما عالجت ما سوت. اجعلوا لكلمات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في يومكم وقتا محددا مثل وقت الصلاة، مثل وقت الصلاة لأهل الدنيا مثل وقت الغداء. أكو واحد من المؤمنين يقول أنا إذا ما يحطون الغداء الساعة واحدة أحرق البيت، البيت يحترق إذا ما يحطون الغداء الساعة واحدة، الساعة ثنتين خلي الكتاب وأحرق البيت إذا ما قريت، أو أحرق نفسك ليش تحرق البيت؟ لا تذب اللوم على البيت. اقرأ خمس دقائق، اقرأ روايات أهل العصمة. عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة. أنا قبل الدرس هم كنت أسولف ويا الإخوة جناب الشيخ وأخوي العزيز أبو حسن، قلت علماؤنا أعلى الله كلمتهم من السابقين والحاضرين أتعبوا أنفسهم سهر سفر جوع عطش فقر. أنتوا تدرون هذا كتاب قرناه من الاجتهاد والمرجعية بين أيديكم، تدرون ميرزا موسى أعلى الله مقامه، ميرزا موسى أعلى الله مقامه مات مديونا، مات ميرزا موسى مديون، وريثه ميرزا علي باع بعض مكتبة ميرزا موسى حتى يسد دينه. ملتفتين حسين المطوع قاعد ببيتهم مكتبة كبر، هذه المكتبة امتجي مكيف شغال، شاي رايح شاي راجع بكل راحة، هذا بكل راحة، هذا تعب العلماء، هذا تعب العلامة الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الأوحد والسيد كاظم وبقية العلماء، هذا أتعابهم. قدموا لنا لقمة جاهزة مثل أمهاتنا مثل زوجاتنا، الله يطيل في أعمار الموجودات ويرحم اللي توفوا. أنا أعمل وأجي الظهر الغداء جاهز، اللقمة جاهزة، المسكينة واقفة على الشولة من الصبح وعمل، أنا أجي بلقمة جاهزة أكلها هنيئا مريئا. علماؤنا أكثر معاناة من المرأة في مطبخها، سنين قضوا في من عمرهم حتى يقدموا لنا ميرزا حسد الجوهر، حتى يقدم لنا الكتاب، كم ليلة سهر، كم ليلة تعب، كم كتاب طالع. أنتوا سامعين بعض العلماء، ما أدري مار عليكم ومار عليكم، بعض العلماء من كثرة المطالعة سال بياض عيونه، بياض العيون سال من كثرة المطالعة من كثرة القراءة، يقرأ ويكتب. ليش؟ هو يريد هو يستفيد في الآخرة، لكن كتب حتى أنا أجي بعد 50 سنة بعد 60 سنة بعد 100 سنة أطبع الكتاب بكل راحة، أقعد أطالع الكتاب أشوف خوش. 5 دقائق من حياتنا من عمرنا نقضيه بين كلمات أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهت مقدمتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مقدمة نافعة ومفيدة لنا ولكم. إن شاء الله ألتقيكم يوم الثلاثاء القادم الساعة 7 مساء بحول الله من الله تعالى وقوته، ونكون قد بدأنا إن شاء الله وشرعنا في كتابي أسرار العبادات وشرح حياة الأرواح وموضوع دورتنا أسرار العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يحشرنا وإياكم مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يترحم على علمائنا الأعلام سيما شيخنا الأوحد وخادم الشريعة الأرشد ومن بينهما من علماء آل بيت محمد، وأن يحفظ ويؤيد ويسدد مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي إلى أرواح علمائنا الأعلام أمواتنا أمواتكم من مات على ولاية أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ الفاتحة وسبقها بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.